بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل أضواء البيان مع الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونحن في سورة يونس. هو طبعا ملتزم بتفسير آيات الأحكام، وبالتالي لا نقول له لماذا لم تبدأ من أول السورة، فهو بدأ بقوله تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. فقال ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم. طب يوم القيامة وغير يوم القيامة، يعني حين يدخلون النار ويخلدون فيها لا يشربون فيها إلا الحميم. فكلمة يوم القيامة يعني نحتاج من الإخوة أنهم يزيدوا عليها، وفي النار أيضا التي هم فيها خالدون. يعذبون بشرب الحميم وبالعذاب الأليم، والحميم هو الماء الحار، يعني الماء المغلي. لا إله إلا الله. وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخر كقوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، بين ماء مغلي والعياذ بالله. وقوله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وكذلك في قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. الحميم يصب على الرؤوس يصهر ما في البطون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصهر الجلود. وقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني شرب الإبل المصابة بداء الهيام، وهو أنها لا تشبع من الماء أبدا وتظل تشرب حتى تموت. وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد، يعني هو حميم وصديد في نفس الوقت، نعوذ بالله. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته. وذلك في قوله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق، أعوذ بالله، الذي هو الصديد، صديد أهل النار، كقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد والشراب هناك في الجنة. قال: إلا حميما وغساقا. والغساق صديد أهل النار، أعاذنا الله والمسلمين منها. وأصله من غسقت العين، من غسقت العين، غسقت العين يعني سال دمعها. وقيل هو لغة البارد المنتن، والحميم الآني هو الماء البالغ غاية الحرارة، والمهل المهل دردي الزيت، الزيت المغلي والعياذ بالله، أو انصهار الرصاص المذاب من النحاس، أو المذاب من النحاس والرصاص ونحو ذلك. والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جدا، نعوذ بالله منها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. فذكر تعالى في هذه الآية أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام، أي يسلم بعضهم على بعض بذلك، ويسلمون على الملائكة، وتسلم عليهم الملائكة بذلك، التحية كلها السلام. وقد بين تعالى هذا في مواضع أخر كقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ما شاء الله. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله: سلام قولا من رب الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة من الآفات. والتحية مصدر حياك الله، بمعنى أطال الله حياتك، يعني هم يحيون، يدعى لهم بطول الحياة مع السلام. والسلام طبعا كما ذكرنا يا شباب من قبل، السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناها أنه سبحانه قدوس سالم من كل عيب ونقص، ومعناه أيضا المسلم عبادة. فهنا هم تحيتهم في أهل الجنة تحيتهم السلام، لأن الله سلمهم من عذاب النار وسلمهم من عقابه سبحانه عز وجل، وسلمهم لينظروا إليه، فنعم السلام. قال قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله، فإذا فرج الله كربه أعرض عن ذكر ربه. إنسان في الضيق يعلم أنه أما يجيب المضطر إذا دعا، فيخلص الدعاء إلى الله، فإذا خلص الكرب وانتهى وفك الضيق أعرض وذهب ونسي ما كان فيه كأن لم يكن فيه قط، لا إله إلا الله. وهذه طبيعة الإنسان الجاحد، نسأل الله أن نكون مخلصين لله في كل حين. قال الشيخ: وبين هذا في مواضع أخر كقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقوله: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه يعني أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، وقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان فذو دعاء عريض. والآيات في مثل هذا كثيرة، إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين، المؤمنون لا يفعلون هذا، بقوله في سورة هود: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني الذين صبروا وعملوا الصالحات يظلون دائما في خضوع وخشوع ورجاء لله عز وجل، لذا لهم مغفرة وأجر كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر، الحديث صحيح. فأمر المؤمن عجيب، كل شيء يصيبك يا أخي هو خير، الضراء خير لك إذا صبرت، والسراء خير لك إذا شكرت. يعني معناها أن المؤمن الصالح الفائز المتقي هو الذي يجمع بين مقامي الصبر والشكر. قال قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هنا أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه ما يكون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه. ويفهم من قوله من تلقاء نفسه أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء، معنى أن الله يبدل سبحانه. وإذا بدلنا آية مكان آية صرح بهذا بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا. وقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل فيهم 40 سنة لم يقل أنا نبي ولا رسول، ولم يكن يعلم أنه سيكون نبي هذه الأمة ورسولها، وإنما رأوا أخلاقه وصدقه وأمانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرا من الزمن، وقدر ذلك 40 سنة، فعرفوا صدقه وأمانته وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذبا على الله. جربوا صدقه وأمانته، وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين، وقد ألقمهم الله حجرا بهذه الحجة في موضع آخر. ألقمهم حجرا يعني رد باطلهم وأفحمهم إفحاما، وهو قوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني ألم تكونوا تعرفونه جيدا والآن تنكرون تتهمونه بالكذب. ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار ورأس المشركين، ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وهذا استدلال عظيم. هرقل يقول له: واحد لا يكذب عليكم أبدا، يترك الكذب عليكم ويذهب يكذب على الله ولا رسول الله، حرام عليكم. ويا ليت هو هرقل بهذا الفهم والذكاء اهتدى، ولكن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله. قال قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، إلى قوله لقوم يتفكرون: كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال: ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض، وعما قليل ييبس، خضروات بسيطة تكون خضراء ناعمة مثل الجرجير وغيره، لكن بعد فترة ييبس تكون مثل الحطب ويكون حصيدا يابسا كأنه لم يكن قط. الله أكبر. وضرب لها أيضا المثل المذكور في سورة الكهف في قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه. وقد أشار الله لهذا المثل بقوله في سورة الزمر: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. سبحان الله. وقال في الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالتشبيه في الآيات المذكورة شخصا قد يقول عند البلاغيين من التشبيه المركب، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء، يعني شيء موجود في الواقع الذي خلقه الله، وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو في إقبال وكمال. كل شيء خلقه الله عز وجل مما تمضي مدته يكون، يعني الصغير يكبر يصير شابا يصير رجلا ثم بعد ذلك يضمحل ويزول، كل شيء يزول، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، وذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعا، والآيات بمثل ذلك كثيرة، ما في واحد، مليارات البشر، أجدادنا وأجداد أجداد أجدادنا إلى آدم عليه السلام، وأحفادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا إلى من يصعق يوم القيامة، كل هؤلاء يحشرهم الله عز وجل، يحشرهم ربنا تبارك وتعالى، ولا يترك منهم أحدا، كما قال سبحانه في سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، فصرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلو، أي تخبر وتعلم ما أسلفت. كل واحد فينا سيجد ما عمله كله كأنه صوت وصورة، لا يمكن يغادر شيء، وسيرى بنفسه ويكون هو حسيب على نفسه، يرى كل ما قدم من خير وشر. وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بما أسر وأعلن وبما فعل وبما هم بأن يفعل ولم يفعل. وقوله: يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة يعني الخفايا. وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما ظلمك عباد الله الملائكة الحاسبون. وقوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. إنسان ساعات تمر عليه شيء وخلاص وانتهى الأمر ولم يره أحد، أظن أن انتهى الأمر خلاص، فيفاجأ يوم القيامة بأنه مسجل عليه. سبحان الله. وذلك تبلو كل نفس ما أسلفت، وهناك قراءة صحيحة هناك تتلو كل نفس ما أسلفت. سبحان الله. فأما على قراءة تتلو ففي معنى الآية وجهان، أحدهما أنها تتلو بمعنى تقرأ، كل نفس تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت، فيكون نفس المعنى لتبلو. والثاني أن كل أمة تتبع عملها، تتلو يعني تتبع، يتلوه يعني يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبع كل أمة ما كانت تعبده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. سبحان الله. فهنا هو فسر القرآن بالمعاني يعني. جزاه الله خير. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض سبحانه، أم من يملك السمع والأبصار سبحانه، ومن يخرج الحي من الميت، إلى قوله أفلا تتقون. فصرح في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم سبحانه، وهو الرزاق، والرب اسم من أسماء الله، والرزاق اسم من أسماء الله، المدبر للأمور صفة لله عز وجل، المتصرف في ملكه صفة له بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشركوا به جل وعلا. يعني الكفار يقولون بالربوبية، من يرزقكم يقولون الله، من يملك السمع والأبصار يقولون الله، من يخرج الحي من الميت يقولون الله، ومن خلقكم الله، من نزل من السماء ماء الله. طيب لماذا لا تتقوه ولماذا تكفروا وتشركوا به؟ فهذه الآيات والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا لم ينفعهم ذلك، نعم، ولم ينفعهم إقرارهم. لماذا؟ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا، كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله فأنى تسحرون، إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله ربا ومع ذلك يشركون معه في ألوهيته سبحانه. والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، يعني نفيا لأي معبود آخر إلا الله، وإثبات العبودية الحقة الصادقة الخالصة لله عز وجل. وقال وقد أوضحناه في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى إياك نعبد، مر بنا يا شباب. أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا فهذا كان كما يسمى في العامية هنا استهبال، فاستهبال لأنه كان يعلم في داخل نفسه أن الله هو رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين، يا سلام، وما رب العالمين، ألا تعرف من رب العالمين، ألا تعرف من رب العالمين. فهنا تجاهل العارف لأنه عبد مربوب، كما دل عليه قوله تعالى قال موسى عليه السلام له لقد علمت، يعني يا فرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات يعني إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، في الإسراء. وقال له في النمل وجحدوا بها، وقال الله في النمل وجحدوا بها أي بألوهية الله وربوبيته، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في نفوسهم يعلمون علم يقين أن الله هو الوحيد المستحق للربوبية والألوهية. قال قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرا، أفحمهم إفحاما شديدا، بأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء، وأنه هو وحده سبحانه، أو أنه وحده جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى، يميتنا ثم يحيينا مرة أخرى، وأنه سبحانه يهدي من يشاء، يعني هداية إسعاد وتوفيق. وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى بعد أن ماتكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ وقوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ وقوله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لا أحد. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قال: والآيات في مثل ذلك كثيرة، ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله وهو الله المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا ممن لا عقل له. تسوي الخالق العظيم مالك كل شيء بشيء لا يساوي شيئا، كما قال تعالى عن أصحاب ذلك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال: صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون مفترا من دون الله مكذوبا به عليه أبدا طبعا، وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جل وعلا، هو منزل من عند الله وهو كلامه سبحانه. وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه من الله جل وعلا دليل على أنه غير مفترى طبعا، وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. وبين هذا في مواضع أخر كقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع لمعزولون سبحان الله. وقوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والآيات في مثل ذلك كثيرة. ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله لا يمكن، أقام البرهان القاطع على أنه من الله، فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله، يعني قال: هاتوا سورة، سورة قل هو الله أحد بسيطة، هاتوا واحدة مثلها. أقصد بسيطة في أنها يعني قصيرة. إن أعطناك الكوثر هاتوا مثلها. وحاول مسيلمة الكذاب يجيب مثل سورة الكوثر، فقال: إن أعطيناك الرحراحي فصلي لربك وارتاحي إن شانئك هو الكبش النطاحي. أعوذ بالله. فإذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي بسورة واحدة أبدا مثله. ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله طبعا، لو كان لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا يقدر عليه شيء. وقلنا قبل ذلك أنه يعني الذين حاولوا ذلك فشلوا فشلا عظيما جدا، وأن يعني مما يرد في هذا أن ابن المقفع وهو صاحب كتاب كليلة ودمنة، وهو أديب معروف جدا في التاريخ ومتقن جدا للغة العرب، فكر اغتر بنفسه أنه ممكن يؤلف كلاما مثل القرآن الكريم، فأتى بالمحبرة والأوراق والقرطاس، يعني الأوراق والقلم، وأراد إن هو يكتب مثل هذا. فأراد يكتب، فسمع غلاما يقرأ، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. قال: لا يمكن، هذا أمر لا يمكن. مزق الأوراق وألقى المحبرة وألقى القلم. سبحان الله، سبحان الله. طيب، فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا. قال جل وعلا في هذه السورة: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم أيضا في سورة البقرة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم في هود أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هم لا يستطيعون أبدا. سبحان الله، كيف يأتون بسورة من مثله؟ لا يمكن، هذا لا يمكن في حال من الأحوال أبدا. فثبت أن هذا القرآن يعني معجز، لأن طبعا العلماء يقولون معجز، وهو فعلا معجز، لكن نحن ما لسنا مع كلمة معجزة، لسنا مع كلمة معجزة، احنا طبعا مع كلمة آية، مع كلمة آية، ولا لأنه لم ترد كلمة المعجزة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عظيم جدا، وهم لا يمكنهم بحال من الأحوال أن يأتوا بشيء من القرآن إذا ثبت أنه لم يكن مفترا أبدا، تبارك الله تبارك وتعالى. فعجزوا وتحداهم الله تبارك وتعالى، وقد صرح في سورة الإسراء بعجزهم، بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله، بقوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبين أنهم لا يأتون بمثله أيضا بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل أضواء البيان مع الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونحن في سورة يونس. هو طبعا ملتزم بتفسير آيات الأحكام، وبالتالي لا نقول له لماذا لم تبدأ من أول السورة. فهو بدأ بقوله تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. فقال، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم. طب يوم القيامة وغير يوم القيامة، يعني حين يدخلون النار ويخلدون فيها لا يشربون فيها إلا الحميم. فكلمة يوم القيامة يعني نحتاج من الإخوة أنهم يزيدوا عليها، وفي النار أيضا التي هم فيها خالدون، يعذبون بشرب الحميم وبالعذاب الأليم. والحميم هو الماء الحار، يعني الماء المغلي، لا إله إلا الله. وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخر، كقوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، بين ماء مغلي والعياذ بالله. وقوله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وكذلك في قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. الحميم يصب على الرؤوس، يصهر ما في البطون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصهر الجلود. وقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني شرب الإبل المصابة بداء الهيام، وهو أنها لا تشبع من الماء أبدا وتظل تشرب حتى تموت. وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد، يعني هو حميم وصديد في نفس الوقت، نعوذ بالله. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك، بفضله ورحمته، وذلك في قوله تعالى: من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق، أعوذ بالله، الذي هو الصديد، صديد أهل النار، كقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد والشراب هناك في الجنة، قال: إلا حميما وغساقا. والغساق صديد أهل النار أعاذنا الله والمسلمين منها، وأصله من غسقة العين، من غسقة العين، غسقت العين يعني سال دمعها، وقيل هو لغة البارد المنتن، والحميم الآني هو الماء البالغ غاية الحرارة، والمهل المهل دردي الزيت، الزيت المغلي والعياذ بالله، أو انصهار الرصاص المذاب من النحاس، أو المذاب من النحاس والرصاص ونحو ذلك. والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جدا، نعوذ بالله منها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. فذكر تعالى في هذه الآية أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام، أي يسلم بعضهم على بعض بذلك، ويسلمون على الملائكة، وتسلم عليهم الملائكة بذلك، التحية كلها السلام. وقد بين تعالى هذا في مواضع أخر، كقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقوله: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ما شاء الله، وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله: سلام قولا من رب رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة من الآفات، والتحية مصدر حياك الله بمعنى أطال الله حياتك، يعني هم يحيون، يدعى لهم بطول الحياة مع السلام. والسلام طبعا كما ذكرنا يا شباب من قبل، السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناها أنه سبحانه قدوس سالم من كل عيب ونقص، ومعناها أيضا المسلم عبادة. فهنا هم تحيتهم في أهل الجنة تحيتهم السلام، لأن الله سلمهم من عذاب النار، وسلمهم من عقابه سبحانه عز وجل، وسلمهم لينظروا إليه، فنعم السلام. قال قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله، فإذا فرج الله كربه أعرض عن ذكر ربه. إنسان في الضيق يعلم أنه أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيخلص الدعاء إلى الله، فإذا خلص الكرب وانتهى وفك الضيق أعرض وذهب ونسي ما كان فيه كأن لم يكن فيه قط، لا إله إلا الله. وهذه طبيعة الإنسان الجاحد، نسأل الله أن نكون مخلصين لله في كل حين. قال الشيخ: وبين هذا في مواضع أخر، كقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقوله: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه يعني أعطيناه نعمة منا قال: إنما أوتيت على علم، وقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والآيات في مثل هذا كثيرة، إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين، المؤمنون لا يفعلون هذا، بقوله في سورة هود: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني الذين صبروا وعملوا الصالحات يظلون دائما في خضوع وخشوع ورجاء لله عز وجل. فلذا لهم مغفرة وأجر كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر، الحديث صحيح. فأمر المؤمن عجيب، كل شيء يصيبك يا أخي هو خير، الضراء خير لك إذا صبرت، والسراء خير لك إذا شكرت. يعني معناها أن المؤمن الصالح الفائز المتقي هو الذي يجمع بين مقامي الصبر والشكر. قال قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هنا أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه ما يكون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه. ويفهم من قوله من تلقاء نفسه أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء، معنى أن الله يبدل سبحانه. وإذا بدلنا آية مكان آية صرح بهذا بقوله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قاله. وقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل فيهم 40 سنة لم يقل أنا نبي ولا رسول، ولم يكن يعلم أنه سيكون نبي هذه الأمة ورسولها، وإنما رأوا أخلاقه وصدقه وأمانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرا من الزمن، وقدر ذلك 40 سنة. فعرفوا صدقه وأمانته وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذبا على الله. جربوا صدقه وأمانته، وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين. وقد ألقمهم الله حجرا بهذه الحجة في موضع آخر، ألقمهم حجرا يعني رد باطلهم وأفحمهم إفحاما، وهو قوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني ألم تكونوا تعرفونه جيدا والآن تنكرون تتهمونه بالكذب. ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار ورأس المشركين، ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وهذا استدلال عظيم. هرقل يقول له: واحد لا يكذب عليكم أبدا، يترك الكذب عليكم ويذهب يكذب على الله ولا على رسول الله، حرام عليكم. ويليت هو هرقل بهذا الفهم والذكاء اهتدى، ولكن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله. قال قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، إلى قوله لقوم يتفكروا، كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال: ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض، وعما قليل ييبس، خضروات بسيطة تكون خضراء ناعمة مثل الجرجير وغيره، لكن بعد فترة ييبس تكون مثل الحطب ويكون حصيدا يابسا كأنه لم يكن قط. الله أكبر. وضرب لها أيضا المثل المذكور في سورة الكهف في قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه. وقد أشار الله لهذا المثل بقوله في سورة الزمر: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. سبحان الله. وقال في الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فالتشبيه في الآيات المذكورة شخصا قد يقول عند البلاغيين من التشبيه المركب، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء، يعني شيء موجود في الواقع الذي خلقه الله، وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو في إقبال وكمال. كل شيء خلقه الله عز وجل مما تمضي مدته يكون، يعني الصغير يكبر يصير شابا يصير رجلا، ثم بعد ذلك يضمحل ويزول، كل شيء يزول، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا. وذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعا، والآيات بمثل ذلك كثيرة، ما في واحد، مليارات البشر، أجدادنا وأجداد أجداد أجدادنا إلى آدم عليه السلام، وأحفادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا إلى من يصعق يوم القيامة، كل هؤلاء يحشرهم الله عز وجل، يحشرهم ربنا تبارك وتعالى، ولا يترك منهم أحدا، كما قال سبحانه في سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، فصرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلو، أي تخبر وتعلم ما أسلفت. كل واحد فينا سيجد ما عمله كله كأنه صوت وصورة، لا يمكن يغادر شيء، وسيرى بنفسه ويكون هو حسيب على نفسه، يرى كل ما قدم من خير وشر. وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بما أسر وأعلن، وبما فعل وبما هم بأن يفعل ولم يفعل. وقوله: يوم تبلى السرائر، سرائر جمع سريرة يعني الخفايا. وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما ظلمك عباد الله الملائكة الحاسبون. وقوله: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. إنسان ساعات تمر عليه شيء وخلص وانتهى الأمر ولم يره أحد، أظن أن انتهى الأمر خلاص، فيفاجأ يوم القيامة بأنه مسجل عليه. سبحان الله. وذلك تبلو كل نفس ما أسلفت، ونقرأ صحيحة هناك تتلو كل نفس ما أسلفت. سبحان الله. فأما على قراءة تتلو ففي معنى الآية وجهان، أحدهما أنها تتلو بمعنى تقرأ، كل نفس تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت، فيكون نفس المعنى لتبلو. والثاني أن كل أمة تتبع عملها، تتلو يعني تتبع، يتلوه يعني يسير وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبع كل أمة ما كانت تعبده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. سبحان الله. فهنا هو فسر القرآن بالمعاني، يعني جزاه الله خير. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، سبحانه، أم من يملك السمع والأبصار، سبحانه، ومن يخرج الحي من الميت، إلى قوله: أفلا تتقون. فصرح في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم سبحانه، وهو الرزاق، والرب اسم من أسماء الله، والرزاق اسم من أسماء الله، المدبر للأمور صفة لله عز وجل، المتصرف في ملكه صفة له بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشركوا به جل وعلا. يعني الكفار يقولون بالربوبية: من يرزقكم يقول الله، من يملك السماء والأبصار يقولون الله، من يخرج الحي من الميت يقولون الله، ومن خلقكم الله، من نزل من السماء ماء الله. طيب لماذا لا تتقوه ولماذا تكفروا وتشركوا به؟ فهذه الآيات والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا لم ينفعهم ذلك، نعم، ولم ينفعهم إقرارهم. لماذا؟ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا، كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله فأنى تسحرون، إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله ربا ومع ذلك يشركون معه في ألوهيته سبحانه. والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، يعني نفيا لأي معبود آخر إلا الله، وإثبات العبودية الحقة الصادقة الخالصة لله عز وجل. وقال وقد أوضحناه في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى إياك نعبد، مر بنا يا شباب. أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا فهذا كان كما يسمى في العامية هنا استهبال، فاستهبال لأنه كان يعلم في داخل نفسه أن الله هو رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين، يا سلام، وما رب العالمين، ألا تعرف من رب العالمين، ألا تعرف من رب العالمين؟ فهنا تجاهل العارف لأنه عبد مربوب، كما دل عليه قوله تعالى قال موسى عليه السلام له لقد علمت، يعني يا فرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات يعني إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر في الإسراء. وقال له في النمل وجحدوا بها، وقال الله في النمل وجحدوا بها أي بألوهية الله وربوبيته، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، في نفوسهم يعلمون علم يقين أن الله هو الوحيد المستحق للربوبية والألوهية. قال قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرا، أفحمهم أفحاما شديدا، بأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء، وأنه هو وحده سبحانه، أو أنه وحده جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى، يميتنا ثم يحيينا مرة أخرى، وأنه سبحانه يهدي من يشاء، يعني هداية إسعاد وتوفيق. وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى بعد أن ماتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، وقوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لا أحد، وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قال والآيات في مثل ذلك كثيرة، ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله وهو الله المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا ممن لا عقل له. تسوي الخالق العظيم مالك كل شيء بشيء لا يسوي شيئا، كما قال تعالى عن أصحاب ذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال: صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون مفترا من دون الله مكذوبا به عليه أبدا طبعا، وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جل وعلا، هو منزل من عند الله وهو كلامه سبحانه. وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه من الله جل وعلا دليل على أنه غير مفترى طبعا، وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. وبين هذا في مواضع أخرى كقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع لمعزولون، سبحان الله. وقوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والآيات في مثل ذلك كثيرة. ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله لا يمكن، أقام البرهان القاطع على أنه من الله، فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله. يعني قال: هاتوا سورة، سورة قل هو الله أحد بسيطة، هاتوا واحدة مثلها. أقصد بسيطة في أنها يعني قصيرة. إن أعطناك الكوثر هاتوا مثلها. وحاول مسيلمة الكذاب يجيب مثل سورة الكوثر، فقال: إن أعطيناك الرحراح فصلي لربك وارتاحي، إن شانئك هو الكبش النطاح. أعوذ بالله. فإذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي بسورة واحدة أبدا مثله. ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله طبعا. لو كان كان لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا يقدر عليه شيء. وقلنا قبل ذلك أنه يعني الذين حاولوا ذلك فشلوا فشلا عظيما جدا، وأن يعني مما يرد في هذا أن ابن المقفع وهو صاحب كتاب كليلة ودمنة، وهو أديب معروف جدا في التاريخ ومتقن جدا للغة العرب، فكر اغتر بنفسه أنه ممكن يؤلف كلاما مثل القرآن الكريم، فأتى بالمحبرة والأوراق والقرطاس، يعني الأوراق والقلم، وأراد أن هو يكتب مثل هذا. فأراد يكتب، فسمع غلاما يقرأ: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: لا يمكن، هذا أمر لا يمكن. مزق الأوراق وألقى المحبرة وألقى القلم، سبحان الله سبحان الله. طيب، فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا. قال جل وعلا في هذه السورة: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدهم أيضا في سورة البقرة أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحدهم في هود أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هم لا يستطيعون أبدا. يا سبحان الله، كيف يأتون بسورة من مثله؟ هذا يمكن، هذا لا يمكن في حال من الأحوال أبدا. فثبت أن هذا القرآن يعني معجز، لأن طبعا العلماء يقولون معجز، وهو فعلا معجز، لكن نحن ما لسنا مع كلمة معجزة، لسنا مع كلمة معجزة، احنا طبعا مع كلمة آية، مع كلمة آية، ولا لأنه لم ترد كلمة المعجزة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عظيم جدا، وهم لا يمكنهم بحال من الأحوال أن يأتوا بشيء من القرآن، إذا ثبت أنه لم يكن مفترا أبدا، تبارك الله تبارك وتعالى. فعجزوا وتحداهم الله تبارك وتعالى، وقد صرح في سورة الإسراء بعجزهم، بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله، بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبين أنهم لا يأتون بمثله أيضا بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالكم.